الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي غفر الله له ولشيخنا والجميع الحاضرين والمسلمين فيما بوى به في صحيح مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الأنصاري حدثه أن عتبان بن مالك رضي الله عنه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، وددت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في مصلى فأتخذه مصلى. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا وراءه، فصلى ركعتين ثم سلم. قال: وحبسناه على خزير صنعناه له. قال: فتاب رجال من أهل الدار حولنا حتى اجتمع في البيت رجال ذو عدد، فقال قائل منهم: أين مالك بن الدهشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل له ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله. قال: قالوا الله ورسوله أعلم. قال: فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب: ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك. قال: وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني محمود بن ربيع عن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بمعنى حديث يونس، غير أنه قال: فقال رجل أين مالك بن الدخشن أو الدخيش. وزاد في الحديث قال محمود: فحدثت بهذا الحديث نفرا فيهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فقال: ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت. قال: فحلفت إن رجعت إلى عتبان أن أسأله. قال: فرجعت إليه وجدته شيخا كبيرا قد ظهر بصره وهو إمام قومه، فجلست إلى جنبه فسألته عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة. قال الزهري: ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها، فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر. قال: وحدثني إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني الزهري عن محمود بن الربيع قال: إني لا أعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في دارنا. قال محمود: حدثني عثمان بن مالك قال: قلت يا رسول الله إن بصري قد ساء، وساق الحديث إلى قوله: فصلى بنا ركعتين وحبسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جشيشة صنعناها له، ولم يذكر ما بعده من زيادة يونس ومعمر.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أورد المصنف رحمه الله تعالى الإمام مسلم في صحيحه هذه الأحاديث، حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه في بيان ما كان عليه، من إنكار بصره يعني أنه عمى، أصاب بصره فعمي، وهو يصلي لقومه يعني إمام قومه، فذكر للرسول صلى الله عليه وسلم أن المطر إذا نزل سال الوادي الذي بينه وبينهم يعني وبين قومه الذي يصلي بهم ولا يستطيع الوصول إليهم، فأراد من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعذره، وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى بيته ليصلي له في مكان يلزم الصلاة فيه، يتبرك بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا بأس في حياته، وأما بعد موته فلا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال سأفعل إن شاء الله، وهذا فيه الاستثناء عند إرادة الفعل، سأفعل إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله، والإنسان لا يجزم بل يستثني. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلبي طلب عتبان، ومعه أبو بكر رضي الله عنه، قال حين ارتفع النهار فاستاذن، وهذا فيه مشروعية الاستئذان، ولا يدخل بيت أحد حتى يستأذن، يستأذن من فيه، فأذن له فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى لغرض وهو غرض الصلاة، فبادر بإجابة الطلب أين تحب أن أصلي من بيتك، قال فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم، قال وحبسناه على خزير صنعناه له، الخزير هو اللحم المقطع صغير يطبخ ثم يوضع عليه البر ويلت مع بعض، فصنع للرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وحبسوه يعني أخروه حتى يستوي ذلك الطعام ويقدمونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فآب رجال من أهل الدار حولنا حتى اجتمع في البيت رجال ذو عدد، وهذا فيه استحباب الاجتماع حول العالم حول المعلم، إذا سمع به أتى بيت شخص أو زاره أو دخل مدينتهم أو قريتهم يجتمعون إليه ويسارعون حتى يستفيدوا منه ويتعلموا، وهكذا هو حال السلف. فقال قائل منهم أين مالك بن الدخشن، أين مالك بن الدخشن، مالك بن الدخشن رجل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد بدرا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأرسله الرسول صلى الله عليه وسلم في من أرسله لهدم وحرق مسجد الضرار، وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. لأنه قال الشهادتين يريد بذلك وجه الله، وهذه شهادة. وفي قولهم قال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله، هذا فيه عدم رمي الناس بما ليس فيهم، وعدم الكلام في أعراضهم وفي ذواتهم والطعن فيهم والتقليل من شأنهم وعدم الاعتراف بحقهم وما قدموه، كما أنه ينبغي لمن سمع ذلك في من ليس فيه أن يدافع عنه وأن يرد عن عرضه وأن يقول الحق. لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل له ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله، وهذه شهادة يعتز بها. وأما رميه بالنفاق لعله كان عمل المنافقين في مكة حيث كانت ليست له قوة ولا منع ولا عشيرة كما فعل حاطب. وأما أنه منافق فقد شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم النفاق. هذا الحديث فيه أن الإنسان إذا لم يستطع الذهاب إلى المسجد بمانع يمنعه فهو رخصة. ومما ورد في السنة من الأحاديث التي يعذر بها الشخص أن يأتي إلى الجمعة والجماعة المطر، نزول المطر هذا عذر، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأمر المؤذن أن يقول صلوا في رحالكم. كذلك إذا حال بينه وبين المسجد واد يسيل فإذا حاول اجتيازه هلك، هذا عذر. كذلك حضور الطعام كما مر معنا، كذلك مدافعة الأخبثين البول والغائط، كذلك أكل الثوم والبصل، كذلك النوم والنسيان، من نام عن صلاة أو نسيها، كذلك المرض. ومن خاف على نفسه أو ماله أو عروه هذه وردت بها السنة الصحيحة، وهذه أعذار يباح بسببها ترك الجماعة، وإلا فالأصل الجماعة واجبة ولا يجوز التأخر عنها إلا بعذر من الأعذار الشرعية. قالوا الله ورسوله أعلم، وهذا رد العلم إلى عالمه، إلى عالمه ومحققه ومدركه. قالوا فإنما، يعني اتهامهم له، قالوا فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. قلت لعله يريد أن يكون له يد لضعفه كما تعلل حاقد، ومع هذا رجل شهد بدرا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما شهد له أنه يقول لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. فسبب إيراد هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار، سببه قولهم في مالك ورد الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم بذلك. فقال رسول الله فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فقد شهد لمالك أنه يقول لا إله إلا الله يبتغي وجه الله. وهذه شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم لمالك، دليل على عدم نفاقه، ودليل عن الذب عن عرض ذلك الصحابي واتهامهم له بما ليس فيه. وهذا التحريم يعني تحريم الخلود، ليس تحريم الدخول، وإنما تحريم الدخول، تحريم الخلود، لأن مرتكب المعاصي داخل تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ولكن مآل أهل التوحيد، مآل أهل التوحيد إلى الجنة، يعني النهاية الجنة، ليس هناك خلود من عصاة المؤمنين، وإنما يكون المآل إلى الجنة. وهذا معنى فإن الله قد حرم على النار، يعني تحريم الخلود. وأما المجازاة فلهذا ذكرها الزهري، قال ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها، يعني يقصد أنها نزلت فرائض، نواهي وأوامر، فمن قام بها فقد نجا، ومن خالف وعصى فهو متوعد بالنار. قال فمن استطاع ألا يغتر فلا يغتر. فمن وفق وجانب ذلك بفعل الأوامر وترك النواهي والتزم بتلك الفرائض، يعني الأمور، فقد نجا. وأما من وقع في بعضها وعصى فأمره إلى الله، يعني أنه متوحد بالنار، قد يغفر له وقد يعذبه بقدر عمله، ثم يكون مآله إلى الجنة. الذي بعده قول أبو أيوب ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت. قال قال ما قلت يعني أنها محرمة، يعني أن النار محرمة على جميع الموحدين، يعني ليس على ظاهره، ليس الأمر على ظاهره، وإنما التحريم هو تحريم الخلود. قال فحلفت أني سمعت، قال فحلفت إن رجعت إلى عتبان أن أسأله، قال فرجعت إليه فوجدته شيخا كبيرا قد ذهب بصر أنه أعمى، قال وهو إمام قومه وعذر الرسول صلى الله عليه وسلم له، لأنه كان بينه وبين مسجد قومه واد، فإذا أمطرت السماء سال الوادي. قال فجلست إلى جنبه فسألته عن هذا الحديث فحدثني كما حدثني أول مرة، يعني على ما حدثه في الأمر الأول، يعني لا زاد ولا نقص من ذلك الحديث، يعني أنه لا زال على حفظه وإتقانه. والحديث الذي بعده حديث محمود بن الربيع قال إني لأعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في دارنا، وهذا فيه بيان حسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم وملاطفته للصبيان، ملاطفة ومباسطة. حيث مج هذه المجة من الدلو، يعني والمجة هي إخراج الماء من الفم، وقوله إني لأعقل، وهذا دليل على تحمل الصبي. على تحمله وجواز سماعه، فالتحمل غير الأداء، الصغير يتحمل، الكافر يتحمل، لكن التحمل ليس له شروط، التحمل ليس له شروط، وأما الأداء هو الذي يشترط فيه الإسلام ويشترط فيه البلوغ، يعني التكليف. فالصغير يتحمل، وهذا محمود بن الربيع تحمل لكنه أدى بعد البلوغ. قال محمود فحدثني عتبان بن مالك قال قلت يا رسول الله إن بصري قد ساء، وساق الحديث إلى قوله فصلى بنا ركعتين، وهذا كما سيأتي فيه جواز الجماعة في النافلة، لكن هذه الجماعة كان لها سبب. قال وحبسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جشيشة صنعناها، خزيرة أو جشيشة كلها واحدة بمعنى واحد. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ حرملة بن يحيى التجيبي المصري، قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب المصري، قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب، يونس عن ابن شهاب، يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري أن محمود بن الربيع الأنصاري حدثه أن عتبان بن مالك، وهذا رواية صحابي عن صحابي. الذي بعده من طريق الشيخ محمد بن رافع نيسابوري قال وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني، قال أخبرنا معمر بن راشد الأزدي عن الزهري محمد بن مسلم الشيخ بن الزهري، قال حدثني محمود بن ربيع عن عتبان بن مالك إلى آخره. الذي بعده من طريق الشيخ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي معروف بإسحاق بن راهوية، قال حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي عن الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو، قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم الشيباني بن الزهري عن محمود بن الربيع رضي الله عن محمود بن الربيع رضي الله عنه الله أعلم. نعم.
باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة رضي الله عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعت فأكل منه ثم قال قوموا فأصلي لكم. قال أنس بن مالك فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. قال وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو الربيع كلاهما عن عبد الوارث قال قال شيبان حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا قال فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح ثم يأم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقوم خلفه فيصلي بنا وكان بساطه من جريد النخل. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي فقال قوموا فليصلي لكم في غير وقت صلاة فصلى بنا. فقال رجل لثابت أين جعل أنسا منه؟ قال جعله عن يمينه ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي يا رسول الله هو يديمك ادعو الله له. قال فدعا لي بكل خير وكان في آخر ما دعا لي به أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار أنه سمع موسى بن أنس بن مالك يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته. قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حام قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا خالد بن عبد الله حام قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام كلاهما عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاء وربما أصابني ثوبه إلى سجد وكان يصلي على خمرة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاهم قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر جميعا عن الأعمشي حاهم قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي على حصير يسجد عليه.
أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك فيما جاء عن جدته مليكة رضي الله عنها أنها دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فأصلي لكم. قال أنس بن مالك فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. في هذه الأحاديث التي وردها الإمام مسلم فيها حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواضعه وزيارته لأصحابه وإجابة الدعوة إذا دعي وهذه الأحاديث فيها جواز النافلة جماعة في البيت، وهذا يكون للتعليم، لأن البيت فيه نساء وقد يتفوتهن بعض الأمور، فيتحتاج إلى تعليم. وما نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه على نافلة في المسجد إلا ما كان من قيام ليل رمضان، ليالي رمضان. وأما للحاجة فلا بأس، حاجة التعليم. وأكل الرسول صلى الله عليه وسلم من تواضعه أكله عند أصحابه تطيبا لخاطرهم. ومحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: قوموا فأصلي لكم. قال أنس بن مالك: فقمت إلى عصير لنا قد اسود من طول ما لبس. فقوله ما لبس يعني ما استعمل، من كثرة استعماله يسود العصير. وهذا فيه جواز الصلاة على الحصير وعلى الخمرة. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في المسجد فيدعو أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيقول: ناولين الخمرة. فتناوله ليصلي عليها. وهذا فيه جواز الصلاة على الحصير وعلى الخمرة وعلى الفرش وعلى البسط، وليس في ذلك ما يدعو إلى عدمه. قال: فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. هذا فيه طريقة الصفوف، إذا كان أكثر من واحد يصف خلف الإمام. والمرأة لا تصاف في الرجال، بل تصف خلفهم. وهذا فيه نكتة بديعة، وأمر قد يغفل وأمر قد غفل عنه صاحب هوى، وهو القول بجواز إمامة المرأة. فإذا كان وقوفها مع المصلين خلف الرجال وبعيدة عنهم، وتكون صفا لوحدها، فكيف تكون أمامهم وتصلي بهم إمامة؟ ولا شك أن هذا مما يستدل به على أن ذلك القول باطل، كما أن في مسألة مصافة الصبي خلاف بين أهل العلم. فالصبي دون التمييز، دون البلوغ، دون التكليف، لا يصف خلف الإمام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. وقد جاء عن ابن عمر وجاء عن أكثر الصحابة كانوا إذا دخلوا وجدوا الغلمان في الصف أخروهم. وقد كانت الصفوف على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تسوى، ثم يجعل الصبيان خلف الصفوف ثم النساء خلف ذلك. بخلاف من قال أنه يجوز، هو ليس مكلف، وإنما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن فعل الصحابة رضوان الله عليهم يدل على عدم المصافة، وإنما يكونون خلف الصفوف، فقد يكون عورته مكشوفة، وقد تكون سراويله غير طاهرة، لأنه صبي ليس عليه تكليف، فلا يقطع الصفوف، وإنما ينبغي أن يكون خلف الصفوف. وأما صف النساء فيكون خلف الرجال، وكلما بعدوا عن الرجال كان أفضل. وهذا رد على من قال باختلاط المرأة، باختلاط النساء، بجواز الاختلاط وجواز سياقتها للسيارة وجواز إمامتها للرجال، أخرجوها مما حفظها به الإسلام وهي الكينونة في بيتها والاستقرار، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى واتقين الله، هذا تقوى، وذلك أمر من الله سبحانه وتعالى ببعد النساء عن الرجال. ولم يميز الله سبحانه وتعالى ولم يفرق بين الرجال من أهل العلم ومن أهل العقول والكبار وإلى آخره، ومن استوفت عقولهم، ومن النساء أيضا من كانت في مرتبة عليا أو كبر أو صاحبة علم، أنه لا بأس أن يختلطون كما يفعلون في الدور وفي اجتماعاتهم وفي تجمعاتهم حلقات القرآن، ويذهبون من مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى قرية من غير محارم، بدعوى أنهن يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، وأنهن في مرتبة عالية قد لا يأتيها الشيطان وهي بعيدة عنه. فمن يأمن من الشيطان؟ ومن يأمن من النفاق؟ ومن يأمن من غدر الرجال؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان معتكفا وأتت زوجته صفية تزوره، ثم خرج من معتكفه يقلبها يعني إلى بيتها، فمر من الأنصار اثنين وكانا على عجل، فقال على رسلكما إنا صفية زوجتي. وهذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم وواقف مع زوجته، إلا أنه علم أن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فقد يأتي إلى هؤلاء يقول انظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف مع النساء في هذا الوقت، فكيف نقول بمطوع ومطوع؟ أمر خطير مما نسمع، تنتقل من مدينة إلى مدينة ومن طائرة إلى طائرة تجيب الدعوة لإلقاء المحاضرة أو إلقاء الدرس بدون محرم، أو يذهبن مجموعة ومعهن رجال ليسوا بمحارم، أين نحن من دين الله؟ والله ما فهمنا ولا عقلنا ولا أدركنا. فإذا كانت المرأة تؤخر حتى في الصلاة فمن باب أولى بعدها في جميع الأمور عن الرجال، وهذا هو الحق وهذا هو الواجب. قال فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف، وهذا دليل على أن النافلة لا تزاد على ركعتين، النافلة لا تزاد على ركعتين، من كل ركعتين تسليما يسلم ولا زيادة. وليس هناك من النوافل أربع تسرد سردا ولم يثبت، بل النافلة ركعتين. الحديث الآخر حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وما ذلك الخلق إلا لأنه يكرم خدمه بزيارة أقاربه. خادمه أنس زار أمه زار خالته، وذلك من إكرام الموالي والعمال. لهذا ينبغي على الإنسان إذا كان عنده خادم أو خادمة أو عامل أن يكرمه ولا يهينه، وأن يعطيه حقوقه، وأن يقوم بالواجب الذي عليه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إخوانكم خوالكم، يعني جزء منكم. وما فضلكم الله سبحانه وتعالى عليهم إلا لأنهم احتاجوا. ولهذا يقول الله جعلنا بعضكم لبعض سخرية، يعني كل يستفيد من الآخر. هذا الله سبحانه وتعالى فتح عليه وهذا احتاج، يقوم هذا بخدمة هذا لا بأس، لكن لابد من وفاء بالحقوق. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم، يزور ويكرم أقارب خادمه أنا. كذلك إظهار حبهم بالدعاء لهم. حيث قال ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة، وهذا من إكرام لأقارب أنس وأهل أنس. ما مر البيوت، وإنما لأن أنس كان خادمه، خدمه 10 سنوات عند قدومه للمدينة حتى مات صلى الله عليه وسلم وأنس يخدمه. وهذا من إكرام أهله، من إكرام أهل خادمه، والتلطف وزيارتهم والأكل عندهم والصلاة. ما تكبر على أنهم أهل حاجة، أو أن فيهم كذا وفيهم كذا وفيهم، وهو من علية القوم، وهم من خدم القوم. نسمع ونسمع ما يحدث في البيوت من إيذاء الخادمات وتكليفهن بما لا يستطيعون. وإذا قيل قالوا نحن ندفع له دراهم، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تكليفهن ما لا يطيقون، وأمر بمساعدتهم على أداء العمل. كل هذا من الدين. فدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل البيت بكل خير دليل على كمال هذا الدين، ودليل على حسن خلق وكرم الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالت أمي يا رسول الله خويدمك ادعو الله له، يعني أنس، وتصغيره من باب الملاطفة ليست من باب الاحتقار والسخرية، وإنما هي من باب الملاطفة والتودد والحب والاعتراف بالإحسان والكرم حيث دعا لهم. فهي ما تهين أنس ولا تستحقره. ادعو الله له، وهذا طلب منها. هل أجابها الرسول صلى الله عليه وسلم أو امتنع وهو مجاب الدعوة؟ قال فدعا لي بكل خير،
يعني من خير الدنيا والآخرة. قال: وكان في آخر ما دعا لي به أن قال: اللهم اكثر ماله وولده. بس كثرة المال وكثرة الولد ليس فيها فائدة ما لم تكن البركة من الله تعالى وبارك له فيه. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. لكن لو حصل فيهما بركة خير كثير لا يدرك ولا يعلم. ولهذا قال: اللهم اكثر ماله وولده وبارك له في زيادة المال ليس فيه بركة وكثرته ليس فيه خير. الخير في البركة التي تحدث من وراء ذلك المال. قال به هكذا وهكذا وهكذا كما جاء في الحديث. فالمال لا ينفع صاحبه ما لم يبارك الله فيه وما لم يوفق الله صاحبه بأداء الحق الذي أوجب الله سبحانه وتعالى في هذا المال. ولهذا في الحديث الذي بعده قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته. لا شك أن هذه قصص متعددة ليست قصة واحدة. هناك صلى واليتيم خلفه والمرأة العجوز خلفهم، وهنا كانت المصافة بجانبه عن طريق عن جنبه الأيمن. وهذا دليل على تنوع القصة وتكرار الرسول صلى الله عليه وسلم لزيارتهم. ليس الزيارة واحدة بل تكررت الزيارة إكراما لأنس الخادم الذي يخدمه. يقول أنس: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا، ما كان معه آخر حتى يقوم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه صف الواحد يكون على اليمين، على يمين الإمام يكون صف الواحد لا يتقدم ولا يتأخر، إنما يكون مسامسا له. وإذا كانت هناك مرأة تصف في الخلف، وإذا كان رجل وامرأة تصف على يمينه لا على الخلف دائما، حتى لو كان محرم لا حتى لو كان محرم لا. هذا فيه بعد النساء عن الرجال ولا يكون بينهم اقتراب خطير. الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. ولا يأمن الإنسان نفسه ما دام يمشي على الأرض، لا يأمن. يقول: أنا رجل كبير ورجل عاقل وانتهت رغبتي من النساء ولست لي ولا ولا ولا. هذا الكلام الذي قاله هو الشيطان الذي وسوس له به حتى يوقعه، لأنه يجره إلى أن يقع في الرذيلة. كذلك المرأة: أنا امرأة صاحبة علم وصاحبة دين ومطوع وإلى آخره، ويجرها. نعم. فالأمر ليس سهلا، الأمر خطير. والإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى السلامة ويحذر السبل، يعني الطرق التي تؤدي إلى ذلك. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك. وهذه طريقة الإمام مالك رحمه الله تعالى في التحديث، وهي القراءة يعني العرض. مالك بن أنس إمام دار الهجرة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ شيبان بن فروخ قال: وأبو الربيع سليمان بن داود الزهراني أبو الربيع قال: كلاهما شيبان وسليمان كلاهما عن عبد الوارث وابن سعيد العنبري. قال شيبان: حدثنا عبد الرحمن عبد الوارث، يعني أن لشيبان التحديث والعنعنة، كما أن لأبي الربيع سليمان أيضا العنعنة وليس له التحديث، وانفرد به. وهذا من دقة وأمانة المحدثين حيث يؤدون ما تحملوا من مشايخهم. عن ابي التياح ابو التياح ويزيد بن حميد الضبعي يزيد بن حميد الضبعي عن انس بن مالك رضي الله عنه هذا رباعي شيبان ابو الربيع عبد الوارث عن ابي التياح عن انس وهذا رباعي وهو اعلى ما عند الامام مسلم من الاحاديث والذي بعده من طريق الشيخ زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان عن ثابت سليمان هو ابن المغيرة ابو سعيد البصري سليمان ابن المغيرة ابو سعيد البصري عن ثابت ثابت بن اسلم ثابت بن اسلم البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه والذي بعده من طريق الشيخ عبيد الله ابن معاذ العنبري عن ابيه معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج عن عبد الله بن المختار البصري عبد الله بن المختار البصري له في هذا الكتاب حديثان فقط سمع موسى بن انس بن مالك وموسى بن انس بن مالك له اربع حديث ايضا في هذا الكتاب فقط قال يحدث عن انس بن مالك رضي الله عنه هنا قال صلى بأم به وبأمه أو خالتي ليس للتنويع وإنما هو للشك نعم تفضل إيش نعم لا لم هو ابن الأنس هو ابن الأنس بن مالك ابنه نعم محمد بن مثنى ابو موسى العنزي الزمن قال حدثنا محمد بن جعفر وهو ملقب بندر حاون وتحويل الاسناد قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال عبد الرحمن ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج بهذا الاسناد والذي بعده من طريق الشيخ يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا خالد بن عبد الله وهو الطحان الواسطي قال حاول وهو تحويل الاسناد من طريق الى طريق اخر وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عباد بن العوام كلاهما عن الشيباني الذي مر معنا البارحه سليمان بن فيروز سليمان بن ابي سليمان سليمان بن ابي سليمان فيروز هو الشيباني اي نعم حتى لا يعني نهم فيه مرة أخرى سليمان بن أبي سليمان الشيباني وهو ابن فيروز فيروز عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها والذي بعده من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة قال وأبو كريب محمد بن العلاء ابن كريب أبو كريب وهو من وافقت كنيته اسم جده محمد بن العلاء ابن قريب ابو قريب قال حدثنا ابو معاويه ابو معاويه محمد بن خازم الضرير حاول وهو تحويل قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر جميعا ابو معاويه وعلي بن مسهر عن الاعمش سليمان بن مهران حاول وهو تحويل الاسناد قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي واللفظ له حدثنا عيسى بن يونس عيسى بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي قال حدثنا الاعمش ابو معاويه وعلي بن مسهر قال عن الاعمش بخلاف يونس عيسى بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي قال حدثنا الاعمش وهذا فيه التحديث عن ابي سعيد عن ابي سفيان اسف عن ابي سفيان وهو طلحه بن نافع ابو سفيان يروي عن جابر طلحه بن نافع قاعده عن ابي سفيان عن جابر ابو سفيان هو طلحه ابن نافع عن جابر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال حدثنا ابو سعيد الخدري وهذا فيه روايه صحابي عن صحابي نعم ايش طلحه بن نافع طلحه ابن نافع يروي عن جابر دائما وياتي مهمل اقرأ
باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية. قال أبو كريب: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل إلى المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. قال: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أنبأنا عبثر حارم قال: وحدثنا محمد بن بكار بن ريان قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا حارم قال: وحدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا أبي عدي عن شعبة، كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمثل معناه. قال: وحدثنا أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. قال: حدثنا محمد بن حاتم قال: حدثنا بهز قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة وتقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ينصرف أو يحدث. قلت: ما يحدث؟ قال: يفسو أو يضرب. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال: أنبأنا بن وهب قال: أخبرني يونس حاو قال: وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحدكم ما قاعد ينتظر الصلاة في صلاة ما لم يحدث تدعو له الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام بن نبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو هذا.
أورد رحمه الله تعالى الإمام مسلم هذه الأحاديث في بيان فضل الوضوء والعمد إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة، وما أعد الله سبحانه وتعالى من الفضل العظيم لمن قام بهذه الأمور. من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة. ذكر الرجل هنا غير معتبر، وليس له مفهوم، الرجل أو المرأة للتساوي في الأحكام، وإنما الخطاب غلب فيه جانب الرجال والنساء يدخلن ضمنا، والمرأة ليس عليها صلاة الجماعة، لكنها إذا توضأت وأحسنت الوضوء وخرجت إلى المسجد تريد الصلاة والاستماع إلى العلم لا شك أنها تحصل على ما يحصل عليه الرجال من الأجر العظيم والثواب الجزيل والعطاء الغير محدود. قال: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته. لا شك أن صلاة الجماعة المترتب عليها ذلك الفضل في المساجد كما مر معنا، وهنا قال: صلاة الرجل في جماعة يعني في المسجد، وصلاته تزيد على يعني تفضل صلاته في بيته وفي سوقه 24 درجة. ثم يأتي يفسر ذلك، قد يقول إطلاقه في جماعة يكون هنا ويكون هنا، لكنه فسر ذلك قال: وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، يعني ما أتى إلا إلى الصلاة، هذا الذي يكتب له تلك الأجور، تكتب له تلك الأجور. إحسان الوضوء هو أن يتوضأ كما أمر، يعني كما كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويؤدي في الوضوء ما أمر إتقانا، وأن يسبغ الوضوء على جميع الأعضاء. وخروجه قال فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. كل خطوة فيها ثلاثة أمور، كل خطوة يخطوها فيها ثلاثة أمور. أولا كتابة الدرجة، كتابة الحسنات، أولا كتابة الحسنات، والثانية رفعة الدرجات، والثالثة حط السيئات، وهي خطوة كتب له فيها ثلاثة أمور. كتابة الحسنات ورفعة الدرجات وحط السيئات، وشك أن المرأة تشارك الرجل في خطواتها، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. هذه الخطوة التي تخطوها إلى المسجد خطوة واحدة، كتب لك فيها ثلاثة أمور، كتبت لك بها حسنات ورفعت لك بها درجات وحط عنك بها سيئات، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. والمحروم من حرمه الله وقعد في بيته خاسئا ذليلا. قال فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة، ولا تكون رفعة الدرجات إلا بكتابة الحسنات، ذا يعني متلازم، ما تكون رفعة الدرجات إلا بكتابة الحسنات وزيادتها. قال وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، كثرت الخطوات أو قلت فليستزيد من كان بيته يبعد عن المسجد ولا يركب في سيارة. هذا فضل من يمشي، هذا فضل من يمشي. هل يدخل فيها الراتب في السيارة؟ هل يدخل فيها راكب السيارة؟ يدخل كيف؟ لفة الكفر. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخطو خطوة، وهل السيارة تخطو خطوات؟ محدد قليل. دقيقة واحدة، كتابتها من خروجه لبيته إلى سيارته، ومن نزول من سيارته إلى المسجد، وأما هذا الذي ركب في السيارة نحن نتكلم عما كان مركوبا، عما كان مركوبا. طيب
كان عنده مركوبات لكن ما ذكر،
لكن ما ذكر، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كل سبت يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا، راكبا وماشيا كل سبت، ما يذهب للفرجة وكبر المسجد أو ينظف، يذهب يصلي ركعتين ثم يعود من المدينة لفضل ذلك المسجد. على كل الأجر محدود بخطوات المرء إلى المسجد، والخطوة لا تكون على مركوب، وإنما أداء الخطوة بالأرجل. قال وحط عنه بها خطيئة، يعني الثلاثة الأمور، كتابة الحسنات ورفعة الدرجات وحط السيئات في تلك الخطوات التي يخطوها. قال حتى يدخل، حتى للغاية يدخل المسجد، ولو بعدت المسافة، ولو بعدت المسافة عن المسجد. وحتى إذا أتى بعد الفعل تكون ناصبة، وإذا أتى بعد الاسم تكون مجرورة حرف جر.
حتى
قيل أنها تنصب بأن مضمرة، تنصب بأن مضمرة بأن مضمرة فيها إلى المسجد، فإذا دخل المسجد كانت الصلاة. الآن تلك الحسنات التي جمعها، دخل المسجد كان في صلاة من دخوله إلى أن يخرج منه، وفي ذلك المسجد دليل على وجود الملائكة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني نهى أن يدخل الإنسان من أكل ثوما أو بصلا حتى لا تتأذى منه، يتأذى منه الناس وتتأذى منه الملائكة. فالملائكة تقول لهذا الرجل الذي دخل المسجد اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم بزيادة قبل الصلاة، ما دخلنا في صلاة ولا أدينا فرضا، ده فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، وفيه حث على المسارعة. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم قال يؤذي وهي مجزومة حدث حرف العلة أو الحدث، ما لم أيضا يحدث، قيل يحدث بدل، ولكن لماذا نقول بدل؟ الأمر يحصل في الأذية وفي الحدث، يحصل في الأذية وفي الحدث، لأنه قد يؤذي. الناس تدخل وتصلي وتمسك القرآن وتقرأ، وهو الإمام تأخر، الناس صلت، قم يا فلان، المؤذن يقوم الصلاة، صلوا، قد رأى يأتي الإمام ويقعد حاله مثل الطير في قفص، هل يخرج من قول الملائكة اللهم اغفر له الله ارحمه؟ آذى نفسه وآذى غيره. وأما الحدث فقد فسره الراوي، قيل فسو عذرا، يعني حدث يخرج منه، يعني ينتقض وضوءه. بانتقاض الوضوء تحدث أمرين، الأمر الأول أن الملائكة تنقطع عن الدعاء له، والأمر الثاني يجوز له المكث في المسجد لا بأس، يمكث على غير طهارة يعني من حدث أصغر ما في بأس يمكث في المسجد، لكن انقطعت الملائكة عن الدعوة له، كما أن جلوسه انقطع وهو ينتظر صلاة أخرى. بالأمرين قد يحدث أذى وقد يحدث حدثا وهو نقض الوضوء، فالأمر فيه حدوث الأذى يحصل وحدوث الحدث وهو انقطاع الطهارة يحدث، ولكن الإنسان إذا حدث له ذلك يسارع إلى أن يجدد الوضوء ويأتي إلى المسجد. وأما الجلوس من غير طهارة لا بأس به، وإنما الممنوع الحدث الأكبر. قال إن الملائكة، الحديث الثاني، إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه، يعني المجلس ذهب بعض أهل العلم عن أنه المكان الذي صلى فيه لا يتزحزح عنه يمينا أو يسارا، لكن الأمر أوسع من ذلك، مجلسه وهو المصلى الذي يصلي فيه يعني المسجد، المصلى الذي يصلي فيه يعني المسجد، ليس هو ذلك الجزء البسيط الذي يؤدي فيه الصلاة لا يتزحزح عنه لا يمنة ولا يسرى، وإنما لا بأس، إنما المنهي عنه الخروج من المسجد. وأما أن يجلس هنا أو ينتقل هنا أو يذهب إلى هنا لا بأس، ما دام في مصلى، ما دام في مسجده، ما دام في مصلى يعني ما دام في مسجده يحصل له ذلك الفضل بدعاء الملائكة له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، قال ما لم يحدث، بشرط ما دامت الصلاة تحبس يعني منتظر للصلاة، ليس منتظر لأحد أو لغرض، كما جاء ذلك الرجل ودخل إلى المسجد ونظر وأعرض، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنه في الثلاثة الذين دخلوا، وأخبر عن الذي أعرض، وإنما الذي يحصل له ذلك الفضل هو الذي تحبسه الصلاة أو يحبسه العلم، أو يحبسه العلم. ولا شك أن الملائكة تحف حلقات العلم، ومن جلس لحاجة في حلقة من حلقات العلم لا شك أن يحصل له ذلك الفضل ويحصل له ذلك الخير الذي يحصل لمن حبس نفسه على العلم، لكن يزاد الذي حبس نفسه على العلم بالزيادة العلم. فلو ازداد في كل يوم مسألة واحدة، في كل يوم مسألة ليست مسائل، لأصبح في أسبوع مسائل، وفي شهر مسائل، وفي سنة مسائل، وفي سنين أصبح عالما لا يجارى ولا يبارى. وهذا مع الحرص، وهذا مع الحرص. قال: لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة، وتقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ينصرف أو يحدث. ينصرف يعني يخرج. قال: قلت: ما يحدث؟ قال: يفسو أو يضرب، يعني يخرج منه ناقض من نواقض الوضوء. وهذا رد على العامة، لأنهم يقولون العوام الكبار سواء الرجال أو النساء على أن الريح لا ينقض الوضوء، على أن الريح لا ينقض الوضوء، بل الريح وناقض من نواقض الوضوء. وأما حبس الصلاة فللعلماء فيه أقوال. حبس الصلاة تحبسه يعني في مكانه، يعني في مصلى، في مسجده لا يخرج. إذا صلى الظهر لا يخرج حتى يصلي العصر، وإذا صلى العصر لا يخرج حتى يصلي المغرب، وإذا صلى المغرب لا يخرج حتى يصلي العشاء. وهذا قول متجه. وأما القول الآخر وهو المتسع، هو وسوسة الإنسان بالصلاة بعد الصلاة، فلا يغفل عنها ولا ينسى موعدها، فإنما يكون حريصا على موعدها. إذا قرب الموعد ترك كل شيء ثم أسرع إلى الصلاة، فلا زالت الصلاة تحبسه يعني في ذهنه وفي شغله، وتحبسه عن أعماله، فهو لا زال متذكرا ولا زال على 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 انتظار تلك الصلاة. لا يصلي ويخرج وينسى، يقول: الحمد لله ربقنا من هذه الصلاة، ثم يذهب إلى أعماله وينسى. لكن الذي تحبسه هو الذي لا زال على خاطره تلك الصلاة، فهو لا زال يوسوس بها، ومتى تأتي، وأين سيكون، وأين سيصلي، وأين إذا كانت له أعمال أو خارجة. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، وهذا دليل فيه على أن الصلاة من أفضل الأعمال بعد التوحيد، ولا شك من أفضل الأعمال بعد التوحيد. لا يكون أفضل الأعمال على الإطلاق، لأنها لا تصح للصلاة بالتوحيد، فكيف نقول أفضل من التوحيد؟ هي أفضل الأعمال لا شك عمل، بخلاف التوحيد اعتقاد وقول وعمل، ولا تستقيم إلا بهذه الثلاثة الأركان، ولا تستقيم إلا بهذه الأركان الثلاثة، فهي أفضل الأعمال بعد التوحيد. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة، قال: وأبو قريب، أبو قريب هو محمد بن العلاء بن قريب أبو قريب جميعا أنا أبي معاوية، أبو معاوية محمد بن خازم الضرير. قال: أبو قريب حدثنا أبو معاوية، وهذا تفريق بين شيخيه رحمه الله تعالى. عن الأعمش سليمان قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم. عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح وهو ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه، والذي بعده من طريق الشيخ سعيد بن عمرو الأشعثي أنبان عبثر بن القاسم الزبيدي، عبثر بن القاسم الزبيدي قال: حاول وحدثنا محمد بن بكار بن الريان قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا حاول وحدثنا محمد المثنى أبو موسى قال: حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي عن شعبة شعبة الحجاج والواسطي، كلهم عن الأعمش سليمان بن مهران، والذي بعده من طريق الشيخ ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي قال: حدثنا سفيان. إذا أتى محمد بن يحيى العدني يروي عن سفيان فهو سفيان ابن عيينة المكي، لأنه استوطن مكة، وهذه قاعدة، فهو ليس عدني فقط وإنما عدني مكي. ولهذا أهل التاريخ إذا استوطن المحدث وجلس فترة في مكان نسبوه إليه، فإذا انتقل نسبوه إلى المكان الآخر. عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن ابن سيرين محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه والذي بعده من طريق شيخه محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن أسد العمي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت ثابت بن أسلم البناني عن أبي رافع نفيع الصائغ عن أبي هريرة رضي الله عنه والذي بعده من طريق شيخه يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه والذي بعده من طريق شيخه حرملة بن يحيى التجيبي قال أنبانا بن وهب عبد الله قال أخبرنا يونس يونس بن يزيد الأيلي حاء وحدثنا محمد بن سلم المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري عن ابن هرمز وهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال وحدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق بن همام حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بنحو هذا والله أعلم. العلم لا يثبت إلا بالعمل ولا يستقر في عقله إلا بالعمل، يعمل ويدرك ما رتب على ذلك العمل. نعم. هذا أفضل الأعمال. العلم لا يعدله شيء من نوافل العبادات. العلم لا يعدله شيء من نوافل العبادات. هذا حرص السلف الشعبي الشعبي ولا الشعبة الشعبة اللي قال خالد خالد بن مهران الحذا شعبة شعبة زار خالد بن مهران الحذا وهو مريض. حرص الشعبة على الحديث قال حدثني قال يا رجل أنا مريض ما استطيع قال حدثني قال له مريض قال له حدثني فحدثه بحدث قال له مت إن شئت السلام عليكم. هذا حرص حرص ليس سهلا حرص على خلص انت عطتنا الحديث الا حاجة تموت موت تبقى ابقى براحتك ها خلص انت الموضوع رحمهم الله حرصهم على العلم حرصهم على الحديث. نعم.